وجه واحد، جبهتي والشمس وجه واحد، وعيوني نحو أرضي واثقة.
تمام 3 عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام، وأهلا بكم إلى هذا الموجز لأهم الأنباء. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الأمن والسلام في أفغانستان هو أمننا وسلامنا. وقال الرئيس روحاني في كلمته بعد تدشين خط سكك حديد خواف هرات بين إيران وأفغانستان أن الكلام عن الجسور والشواطئ بين إيران وأفغانستان يعني الحديث عن التواصل بين البلدين، مضيفا أن علاقاتنا كانت تقوم على الفكر والثقافة والنشاط، وقد ساهم تدشين الخط السككي بتمتين الأواصر بين البلدين. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن تدشين الطريق السككي بين مدينة خواف بمحافظة خراسان الرضوية وهرات الأفغانية يشكل خطوة باتجاه الاستقرار والتنمية في أفغانستان. شيع جثمان عالم الدين والرئيس الأسبق للسلطة القضائية في إيران آية الله محمد يزدي في مدينة قم المقدسة جنوب العاصمة الإيرانية طهران وسط مشاركة شعبية ورسمية. آية الله يزدي شغل مناصب مهمة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بينها رئاسة مجلس خبراء القيادة ورئاسة رابطة مدرسي الحوزات العلمية. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن أمريكا مضطرة للعودة إلى الاتفاق النووي، لكنها مطالبة ببذل الجهود لتحصل على عضوية هذا الاتفاق أيضا. وأوضح أن الاتفاق النووي كان قد أبطر التهم الأمنية الموجهة إلى إيران، بما في ذلك 6 قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي ضد طهران التي لم تدخل حيز التنفيذ. قدم رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري تشكيلة الحكومة الجديدة إلى الرئيس ميشيل عون. وقال الحريري أن الرئيس عون سيدرس التشكيلة المؤلفة من 18 وزيرا من أصحاب الاختصاص بعيدا عن الانتماء الحزبي، مضيفا أن لقاءه بالرئيس جرى في جو إيجابي. وافقت لجنة الكنيسة الصهيونية على مشروع قانون حل البرلمان بالقراءة الأولى. الموافقة جاءت بأغلبية 10 مؤيدين مقابل 7 معارضين، فيما أعلن منافس رئيس الوزراء الإسرائيلي داخل حزب الليكود اليمني جدعون ساعر استقالته من البرلمان مع إنشاء حزبا سياسيا جديدا في مواجهة مباشرة مع بنيامين نتنياهو. إلى ذلك شنت قوات العدو الصهيوني حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات العدو اعتقلت 5 مواطنين فلسطينيين خلال اقتحامها بلدة كوبر شمال غرب رام الله. أعلن نواب محتجون من كتل سياسية مختلفة اعتصاما مفتوحا داخل قبة برلمان كردستان العراق لحين إجراء إصلاحات حقيقية في الإقليم. أدرجت الخارجية الإيرانية اسم السفير الأمريكي في اليمن كريستوفر هامزل على قائمة العقوبات الإيرانية، لافتة إلى دوره الأساس في وقوع الأزمة الإنسانية باليمن. وأخيرا، يواصل فيروس كورونا انتشاره في العالم وارتفاع الإصابات إلى أكثر من 69,239,670 حالة، والوفيات إلى 1,575,813 حالة. ولا تزال أمريكا تحتل موقع صدارة بارتفاع الإصابات إلى أكثر من 15,820,242 حالة. تليها الهند بارتفاع الإصابات إلى 9,767,371 إصابة، تأتي من بعدها كل من البرازيل وروسيا وفرنسا من حيث الإصابات. ختام هذا الموجز، شاكر لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، وبإمكانكم التواصل مع إذاعة طهران على موقع الإلكتروني arabicradio.net. تقبلوا تحياتنا خالد عبد الله، والسلام عليكم.
عجبت لمن يرجو رحمة من فوقه كيف لا يرحم من دونه. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 24 من ربيع الثاني عام 1442 هجري قمري، والمصادف 20 من شهر آذر عام 1399 هجري شمسي، والموافق 10 من كانون الأول ديسمبر عام 2020 ميلادي. في 20 من شهر آذر عام 1360 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً 10 من كانون الأول ديسمبر عام 1981 ميلادي، استشهد الفقيه وأستاذ الأخلاق والعلامة الإيراني المجاهد آية الله السيد عبد الحسين داستغيب الشيرازي، إمام جمعة مدينة شيراز بوسط إيران، وذلك على يد عصابة المنافقين الإرهابية المعادية للنظام الإسلامي في إيران، وأثناء توجهه إلى مراسم صلاة الجمعة العبادية السياسية في المدينة. وقد ولد آية الله داستغيب في عام 1913 في مدينة شيراز جنوب إيران، وتلقى فيها دراسته للعلوم الدينية، ثم سافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزته العلمية عند كبار العلماء كالسيد أبي الحسن الأصفهاني وآغا ضياء الدين العراقي والسيد باقر الاصطهباناتي ومحمد كاظم الشيرازي. وبعد عودته إلى إيران كان له دور فاعل في توعية الشباب الإيراني لكشف مؤامرات نظام الشاه المقبور، وقد تعرض للاعتقال أكثر من مرة. وبعد انتصار الثورة الإسلامية عينه الإمام الخميني رحمة الله عليه إماما لجمعة مدينة شيراز. ومن أبرز مؤلفات آية الله السيد عبد الحسين داستغيب فاتحة الكتاب والإيمان والأخطاء الكبيرة والمعراج وسيرة حياة فاطمة الزهراء سلام الله عليها والمعاد. في 24 من ربيع الثاني عام 837 للهجرة توفي الأديب والشاعر الإيراني سيد معين الدين علي بن نصير قاسمي أنواري الحسيني التبريزي، والمعروف بمعين الدين وقاسم الأنوار، وقد ولد قاسم الأنوار عام 757 للهجرة في مدينة تبريز بشمال غرب إيران، وكان من كبار الشعراء في عهد السلالة التيمورية، وقد تتلمذ على يد كبار العلماء، ثم سافر إلى مدينة هرات واشتغل هناك في التدريس. ومن أبرز مؤلف فاتي قاسم الأنوار كتاب أنيس العارفين وأنيس العاشقين. وأخيرا وفي 24 من ربيع الثاني عام 388 للهجرة توفي الأديب والكاتب محمد بن الحسن بن المظفر البغدادي الحاتمي. وكان الحاتمي من كبار الكتاب والأدباء في بغداد، وقضى فترة في التدريس في مدارسها، وتتلمذ على يديه العديد من الأدباء والكتاب كالقاضي التنوخي. ومن أبرز مؤلفات الحاتمي الرسالة الحاتمية المعروفة بالموضحة في نقد أشعار الأديب الكبير المتنبي، وحلية المحاضرة في الأدب والتاريخ، ولم يبق منه سوى نسختين، إحداهما موجودة حاليا في مكتبة القرويين في فاس بالمغرب. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
قد قلت للبرق الذي شق الدجى، فكأن زنجيا هناك يجدع. يا برق إن جئت الغالي فقل له، أتراك تعلم من بأرضك مودع؟
فيك ابن عمران الكليم، وبعده عيسى يقاف فيه، وأحمد يتبعه.
فيك ابن عمران الكليم، وبعده عيسى يقاف فيه، وأحمد يتبعه.
فيك ابن عمران الكليم، وبعده عيسى يقاف فيه، وأحمد يتبعه.
قد قلت للبرق الذي شق الدجى، فكأن زنجيا هناك يجدع. يا برق إن جئت الغالي فقل له، أتراك تعلم من بأرضك مودع؟
بل فيك جبريل وميكال وإسرافيل والملأ المقدس أجمعوا.
قد قلت للبرق الذي شق الدجى، فكأن زنجيا هناك يجدع. يا برق إن جئت الغالي فقل له، أتراك تعلم من بأرضك مودع؟
قد
قلت للبرق الذي شق الدجى، فكأن زنجيا هناك يجدع. يا برق إن جئت الغالي فقل له، أتراك تعلم من بأرضك مودع؟
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ما الذي تحمله الذكرى 33 لانتفاضة الحجارة بالنسبة لمسار القضية الفلسطينية؟ ما الذي أنجزته انتفاضة الحجارة في مسار الصراع مع العدو الصهيوني؟ وهل تم استيعاب المعطيات؟ ما دور انتفاضة الحجارة بالتأسيس للانتفاضات التي تلتها وانعكاسها على مستوى معادلة الصراع؟ ثلاثة وثلاثون عاماً على انتفاضة الحجارة والمسيرة مستمرة، موضوع حلقتنا هذه من برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب على الرقم التالي 00989215489950. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر أرقام هاتفنا المباشرة 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، 22013848. أحبتنا الكرام، ويمكنكم متابعة المزيد عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. مستمعينا الكرام، تحل هذه الأيام الذكرى 33 لانطلاق انتفاضة فلسطين الشعبية المجيدة الباسلة، انتفاضة الحجارة، هذا الحدث الكفاحي المهم الذي لم تغب أهميته وشكل فضاء نضاليا لشعبنا الفلسطيني بكل شرائحه وتشكيلاته وفصائله المختلفة أربك الاحتلال وعراه. ومن المعروف أن الانتفاضة لم تنفجر بقرار سياسي أو تنظيمي لأي من الفصائل الفلسطينية قيادة وقيادة الانتفاضة، بل انطلقت من قلب مخيم جباليا في قطاع غزة وامتدت إلى بقية المخيمات والقرى والمدن الفلسطينية المحتلة. هذه الانتفاضة شكلت علامة فارقة في تاريخ الثورات ومسيرات القضية الفلسطينية والنضال الوطني التحرري الاستقلالي الفلسطيني، وصارت نمط حياة يومي واجتماعي لشعبنا الفلسطيني، وأعادت القضية الفلسطينية إلى الأجندات العالمية ووضعتها في مركز الصدارة.
نحن نبع العطاء إن يعز السماء، نحن
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نبدأ من رسائلكم التي وصلتنا عبر الواتساب. معتصم ناصر كتب لنا: مسيرة اقتلاع العدو الصهيوني ستنجح أو سينجح بها الشعب الفلسطيني، لأن هذا الشعب مخلوق من طينة خاصة، فشل كل أعدائه في الداخل والخارج في تطويعها. لذلك نقول في ذكرى انتفاضة الحجارة لكل أعداء الشعب الفلسطيني: جربوا ما شئتم من المؤامرات، فهذا الشعب لن يركع وسينتصر. أما فؤاد جميل كتب: انطلاقة انتفاضة الحجارة جاءت من شعور الفلسطينيين بالاستضعاف والمهانة والمذلة، فأخذ بعض الشبان قرار الانتقام. ولا شك أن الأعمال البطولية التي حصلت بالانتفاضة الأولى رفعت معنويات الفلسطينيين وأعطتهم أملا وقناعة بأن فلسطين لن تموت، وسيبقى هناك من يقاوم ومن يأخذ بالثأر لدماء الشهداء. أما رأفت علوان كتب في ذكرى الانتفاضة الأولى: انتفاضة الحجارة، الشعب الفلسطيني ليس بحاجة لمن يساوم على الوطن والحقوق، وأبرع المساومين هم الذين يدعون تمثيل هذا الشعب، وهذا ما خبره الشعب الفلسطيني. نعم أحبتنا الكرام، نواصل مع رسائلكم الصوتية. الرسالة الأولى من إكرام بن دامرجي من الجزائر.
السلام عليكم وعلى كافة الفلسطينيين والمجاهدين. شوف الانتفاضة الحجارة التي جعلت فلسطين قائمة إلى يوم الدين، وليس العرب المطبعين، العرب جبناء ما يقدوش رؤساء العرب وليس شعوب العرب، لأنهم لهم ضغوط من ناحية من رؤسائهم الدكتاتوريين المتعسفين. هنا غادي نقص عليكم قصة خطش ربي في القرآن، أعطانا مثل على بني إسرائيل. هنا يعرفوا بلي إسرائيل جدانا منذ العصر النبوة. ويقول الله تعالى: إذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم من لم يؤتي أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتبها الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإن الداخلون. قال رجلين من الذين يخافون أنعم الله عليهم: ادخلوا الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك قاتلا إننا هنا قاعدون. قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين قوم الفاسقين. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على قوم الفاسقين. هكذا كان وهكذا وصف الله إسرائيل جبانا. قربت الساعة كلمح البصر. والسلام عليكم.
شكرا لأختنا إكرام من الجزائر. عاطف البديري من القدس من بصوته نستمع إلى الرسالة الثانية.
الشعب الفلسطيني أكبر شعب في العالم معطاء ويفكر، ولكن هناك من يخدع الشعب الفلسطيني. هناك خطابات كثيرة، هناك من يقول للشعب الفلسطيني أنا معكم وعند المعركة يهرب من الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني ينزل بالعراء، الشعب الفلسطيني هو الذي يقاسي ويناضل لأجل هدفه. فأين هذه الأمة الذي تساند الشعب الفلسطيني؟ الشعب الفلسطيني في الكرامة وفي كل مكان وفي سنة 48 ولا يزال يناضل من أجل قضيته، ولا يساوم ولا يقول نحن هنا باقون، نحن فلسطينيين. بكل مكان، ولكن هناك الخداع. من يخدع الشعب الفلسطيني؟ كفانا وكفى مؤامرات وكفى قرارات فاسدة لا نتحملها إطلاق.
أحبتنا الكرام، شكرا للأخ عاطف البداري من القدس، والرسالة التالية من عطاف حمايل من كفر كنا.
أول إشي بحب أقول كل إشي لله ما يخيب رجاء، يعني كل إشي الناس بتعمله لله ما بيخيب رجاء. بس أنا بحب أوصل رسالة لقليلين القيمة تبعين دبي، الشيمي هذول اللي قالهن قيمة ولا قدر ومش عاملينهن قيمة، وكملها يشتري الفريق المستوطنين. اسمع بسأل وين خيبر؟ خيبر بالسعودية وبالإمارات، هذول بعدهن غاد. خيبر يا يهود، هذول بالسعودية أجوا، ياهن أجوا خيبر، هذول هن خيبر اللي أجوا على إسرائيل، هذول هن خيبر براسن، ما ضعوش خيبر بعدهم بالسعودية بالإمارات، لأن إياه ثبتونا إن هن خيبر بجفاحات المبكى. حسبي الله ونعم الوكيل فيكو. ولك للمستوطنين اللي بكرهونا وصبوا علينا وصبوا عليهم، على فكرة على الملعب صبوا عليهم، بدهنش يطبعوا محن، قديش ربنا مقلل قيمتهم. وهذولا لماهن زيهن معفنين، مخضوهنش وبروح على دبي معفنين. هذولا مش الشعب، شعب دبي مظلوم، شعوب العربية مظلومة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. يحتفل الفلسطينيون في هذه الأيام بذكرى اندلاع الانتفاضة الشعبية الأولى المعروفة بانتفاضة الحجارة، حيث تعد هذه الانتفاضة واحدة من أهم مراحل النضال وعلامة فارقة في التاريخ المعاصر للشعب الفلسطيني. لكن وبعد كل التضحيات التي قدمها الفلسطينيون، يأتي التطبيع العربي مع الاحتلال متجاهلا دماءهم التي نزفت من أجل استعادة أرضهم المحتلة وحماية قضيتهم العادلة. ومع كل هذا الخطر، ما زالت هناك قوى حية تدرك خطورة وجود الكيان في المنطقة وتؤمن بحقوق الشعب الفلسطيني. ومع بقاء هذا الصراع جمرا تحت الرماد، يتأهب للاشتعال في كل لحظة ضد الاحتلال، بعد أن باتت نوايا المطبعين تتكشف كوضوح الشمس في رابعة النهار، لأنهم لا يخدمون سوى المحتل الغاصب. قراءة الذكرى 33 لانتفاضة الحجارة تأتيكم في سياق تقرير الزميل وائل يوسف.
لا تزال الانتفاضة الفلسطينية الأولى، أو كما يحلو للفلسطينيين تسميتها بانتفاضة الحجارة، والتي انطلقت شرارتها في العام 87 حاضرة في أذهان من عايشها، أو حتى لدى الأجيال التي جاءت فيما بعد. فقد أعادت تلك الانتفاضة الوهج للقضية الفلسطينية بعد أن خبت شعلتها، وظن المحتل أنه نجح في كي وعي الفلسطينيين وتدينهم، إلى أن جاءت الشرارة الأولى لتعيد المواجهة مع المحتل الصهيوني إلى مساره الطبيعي، ومعها أعيد للقضية الفلسطينية التي أرادها المحتل قضية إنسانية أعيد حضورها على الساحة الدولية كقضية سياسية لشعب يريد الخلاص من محتل لم يتوقف عن محاولاته لقتل أي أمل للفلسطينيين في الحرية والاستقلال. وشكلت الحجارة سلاح الفلسطينيين الأبرز في هذه الانتفاضة الشعبية التي أكدت الحق الفلسطيني ونفت الرواية الصهيونية التي قامت على أن الأرض بلا شعب يملكها شعب بلا أرض، قبل أن يضطر المحتل صاغرا إلى الاعتراف بقضية الفلسطينيين كقضية سياسية. ومن هنا كانت الانتفاضة الأولى بمثابة حجر الأساس في رسم ملامح جديدة للكفاح الفلسطيني لاسترجاع الأرض لينتقل إلى الأراضي المحتلة بعد أن كان خارجها، وبشكل أكبر شعبية واعتماد المواجهة المباشرة مع المحتل ومن نقطة الصفر. لكن الذكرى تحل في ظل واقع مرير يعيشه بل يكابده الفلسطينيون، فالاحتلال لازال جاثما على الأرض ويسير بخطى واثقة لتنفيذ مشاريعه الاستيطانية على حساب الأرض الفلسطينية واستهداف الإنسان الفلسطيني. يعينه على ذلك استمرار حالة الانقسام بين الفلسطينيين والتي تعصف بالمشروع الوطني التحرري وتهدد وجودهم كأصحاب حق وقضية دون أن تفلح جولات المصالحة. ورغم كثرتها على طي صفحة هذا الانقسام المرير، وليس هذا فحسب، فما كان يسميه الفلسطينيون بالعمق العربي بدأ بالانهيار من خلال مشاريع تطبيعية متلاحقة شكلت طعنة للفلسطينيين ومنحت المحتل الضوء الأخضر لاستهداف ما تبقى من القضية الفلسطينية، وهو ما بدا واضحا من خلال الانفتاح في العلاقات بين الإمارات والبحرين من جهة وكيان الاحتلال من جهة أخرى، وذلك بعد توقيع الدولتين اتفاق شامل بينهم. 33 عاما مرت على انتفاضة الحجارة والتي جاءت بعد عقود ظن فيها المحتل أنه لا خيار أمام الفلسطينيين إلا التعايش مع واقع الاحتلال، قبل أن يصدمه مشهد أطفال الحجارة والذي حمل معه رسالة تأكيد على أن المواجهة حتى وإن خفت جذوتها لبعض الوقت فهي مستمرة حتى تعود الأرض حرة.
شكرا للزميل وائل يوسف، ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ خالد صادق رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية. سيد خالد حياكم الله، أهلا بكم.
أهلا بكم بسادة المستمعين،
حياكم الله. سيد خالد، في قراءة سريعة للمشهد الفلسطيني في الذكرى 33 لانتفاضة الحجارة، أين يقف الفلسطينيون؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بالتأكيد انتفاضة الحجارة أسست لواقع جديد للقضية الفلسطينية التي كانت تمر بحالة من التهميش المتعمد والذي كان يريح الاحتلال الصهيوني. انتفاضة الحجارة جاءت لتبرز القضية الفلسطينية وتعيدها إلى واجهة الأحداث مجددا، وتطرح القضية الفلسطينية قضية مركزية للأمة العربية والإسلامية. وبالتأكيد كان لها انعكاس كبير على المجتمع الدولي، وكان هناك حالة من التضامن الشعبي مع ما يحدث من جرائم ارتكبها الاحتلال بحق أطفال فلسطينيين يقومون برشق دوريات الحجارة، دوريات الاحتلال بالحجارة، ويقوم الاحتلال بالرد عليهم بسياسة تكسير العظام وإطلاق النار ويعني استشهاد الآلاف من الفلسطينيين على يد جنود الاحتلال. هذا أسس لواقع جديد وأدى إلى تطور في أداء المقاومة الفلسطينية التي يعني شكلت حالة جديدة في الصراع ونشرت لحالة جديدة في الصراع مع هذا الاحتلال الصهيوني. اليوم القضية الفلسطينية تقف في مواجهة مشروع يعني إمبريالي صهيوني تشارك فيه جهات عربية يعني رسمية تحاول من خلاله طمس معالم القضية الفلسطينية وتصفية القضية الفلسطينية تماما، تحاول من خلاله وقت حقوق الشعب الفلسطيني حتى تلك الحقوق التي أقرتها قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة يتم الالتفاف عليها، ويحاول العالم اليوم فرض واقع جديد، لكن الشعب الفلسطيني يبقى متمسكا بالمقاومة بكل أشكالها سواء المقاومة السلمية أو المقاومة المسلحة كحق كفلته له الشرائع الدولية، وهذا الحق لا يمكن أن يسقط أو يتخلى عنه الفلسطينيون، لأنه هو الوسيلة الوحيدة التي يمكن خلالها أن ينتزع الشعب الفلسطيني حقوقه من هذا الكيان الصهيوني المجرم ومن تلك الـ يعني الزعامات الخيانية التي تحاول الانتفاف على القضية الفلسطينية وعلى حقوق الشعب الفلسطيني.
نعم. طيب، التاريخ الفلسطيني شهد عددا من المحطات والمراحل تحت عنوان الانتفاضة. ما انعكاس هذه المحطات أو المراحل على معادلة الصراع مع الاحتلال؟
هناك تطور كبير في الصراع مع هذا الاحتلال. إسرائيل كانت تعيش حالة من الطمأنينة وتشعر أنها يعني دولة توسعية تستطيع أن تنفذ أجندتها الخارجية وأن تتوسع جغرافيا وأن تتوسع يعني سياسيا في المنطقة وتمارس كل أشكال الضغط على مجموعة المنطقة العربية والمنطقة الشرق أوسطية برمتها. لكن الشعب الفلسطيني وقف حجر عثرة في وجه الاحتلال الصهيوني ومنع تلك المشاريع والأطماع التي خطط لها الاحتلال على مدار سنوات طويلة من الصراع مع هذا مع الدول العربية ومع دول المنطقة. واستطاع الفلسطينيون بفضل مواجهتهم للاحتلال ومخططاته أن يقوضوا من المشروع الصهيوني وأن يعني يمنعوا هذا الاحتلال من التوسع والتمدد جغرافيا في المنطقة العربية والشرق أوسطية. وباتت إسرائيل تعاني من عزلة حقيقية في ظل يعني ما يقدمه الشعب الفلسطيني من تضحيات كانت تعكس مشاعة هذا الاحتلال ومشاعة جرائمه التي يرتكبها. وأصبح الاحتلال محاصرا بشكل واضح من حتى المجتمع الدولي الذي بات ينظر إلى الاحتلال الصهيوني على أنه قوة استعمارية وقوة همجية في المنطقة يجب أن توضع لها حدود. لكن للأسف الشديد كانت هناك دائما الإدارة الأمريكية تقف حجر عثرة في وجه كل الإدانات للكيان الصهيوني ولسياساته التعسفية ولجرائم قتله، وأصبحت أمريكيا هي السند الحقيقي والأساسي لهذا الاحتلال الصهيوني المجرم، وبالتالي تماهت الدول العربية مؤخرا مع هذه السياسة الأمريكية وأصبح هناك نوع من التحالف مع هذا الكيان الصهيوني المجرم. قد يؤسس إلى مرحلة جديدة من الصراع مع هذا الاحتلال تتطلب أن يكون هناك يعني تكاتف فلسطيني أكبر لمواجهة كل هذا الشر الذي تمثله إسرائيل والإدارة الأمريكية وبعض دول التطليع العرب الخيانية.
طيب، كيف تنعكس المحطات النضالية التي خطها الشعب الفلسطيني في انتفاضاته وعملياته في مواجهة الاحتلال على وحدة البيت الفلسطيني؟
يعني بالتأكيد الفلسطينيين يدركون أن السبيل الوحيد لمواجهتهم لكل هذه المخططات والمؤامرات وحالة التخلي عن الواجب العربي تجاه القضية الفلسطينية تتطلب أن يكون هناك وحدة في الموقف الفلسطيني سواء في المواقف الوطنية وتوافق على برنامج وطني مشترك أو من خلال توحد كل الفصائل والسلطة الفلسطينية على توجه واحد نحو إسرائيل. هذا التوجه يعني يعتمد على خيارات كثيرة، منها الخيار الأساسي الذي يجب أن تقوم عليه هو خيار المواجهة والاشتباك مع هذا الاحتلال على مدار يعني سنوات الصراع معه، لأن الاحتلال يجب استنزافه ومنعه من التمدد و تنفيذ هذه المخططات. وهذا ما نادى به أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد النخلبي الذي طالب أن تكون هناك حالة اشتباك مستمرة مع الكيان الصهيوني المجرم، وأن هذا الاشتباك هو الذي يضمن أن تبقى القضية الفلسطينية حاضرة وأن يعني تبقى في واجهة الأحداث، لأن هناك من يحاول أن يطمس معالم القضية الفلسطينية ويعيدها سنوات إلى الوراء من خلال يعني التخلي عن حقوق الشعب الفلسطيني وعن يعني قرارات حتى قرارات الشرعية الدولية، وأن تحضر القضية الفلسطينية. فهذا يتطلب أن يكون هناك اشتباك دائم مع هذا الاحتلال ودور للمقاومة الوطنية، وهنا يجب أن يكون هناك إجماع فلسطيني على هذا الخيار. والإجماع الفلسطيني سينعكس بالتأكيد على الإجماع العربي والإسلامي الذي يعني عندما يرى الفلسطينيين موحدون فهو سيقوم دائما بمساندة حقوق الشعب الفلسطيني، كما حدث في انتفاضة الحجارة التي كانت الدول العربية والإسلامية كلها تقف إلى جوار الشعب الفلسطيني وإلى جوار حقوقه المشروعة.
نعم. طيب، ما نعاني حاليا وبالطبع لم يكن موجودا في السابق هو موضوع الوحدة الوطنية الفلسطينية. حاليا هناك معاناة من الانقسام وانعكاساته. إلى أي مدى الانقسام يؤثر فعليا على فعاليات وجهود الشعب الفلسطيني؟
بالتأكيد الانقسام هو واقع بغيض يعيشه الشعب الفلسطيني، وهو واقع مؤلم يؤلم هذا الشعب الفلسطيني، ويعني يعني يدفع إلى يعني حالة من الحزن الشديد للشعب من استمرار هذا الانقسام. لكن علينا أن ندرك أن هناك جهات خارجية تغذي هذا الانقسام. أولها هو الاحتلال الصهيوني الذي يقوم بممارسة الضغوط على السلطة الفلسطينية بأن يبقى الانقسام حاضرا، وأن يعزز التباين في المواقف بين مواقف السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة الفلسطينية. وبالتالي الاحتلال هو البؤرة الأساسية التي تخلق دائما وحدة الجسد الفلسطيني. ثانيا، الإدارة الأمريكية التي تحاول دائما أن تؤزم العلاقة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وتقوم بتصنيفها على أنها حركات إرهابية، وبين السلطة الفلسطينية التي تعتبر أن طريق المفاوضات هو طريق السبيل الوحيد الذي يمكن أن تحقق من خلاله إنجازات لصالح القضية الفلسطينية. والمسألة الثالثة هو الدول العربية التي للأسف الشديد أصبحت تتمسك بالسلام بخيار استراتيجي، وأن إسرائيل أمر واقع ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنكر أن وجود إسرائيل في المنطقة وأن إسرائيل هي واقع يجب أن يتم التعامل معه. وهذه هي المحددات الثلاثة التي يعني تؤدي دائما إلى زيادة التباين والمواقف الفلسطينية. والأمر يتطلب أن يكون هناك وعي لدى الجميع باتجاه القضية الفلسطينية، وهذا لن يتأتى إلا باستمرار تضحيات الشعب الفلسطيني وتقديمه لكل أشكال التضحيات حتى يدرك العالم أن هناك عدو مجرم لا يمكن أن يتعايش في المنطقة ولا يمكن أن يقتنع بالسلام، وأن السلام هو خيار بالنسبة له هو خيار غير مقبول ولا يسعى إليه بأي شكل من الأشكال.
نعم. طيب، يعني ذكرى فلسطينية تلو ذكرى، ويبدو أن العالم العربي غائب عن مسار القضية الفلسطينية، بل إن بعض الرسميات العربية اتجه للتطبيع. كيف يمكن قراءة المواقف العربية اليوم من القضية الفلسطينية باختصار شديد؟
يعني القضية الفلسطينية كانت بالنسبة للعالم العربي يعني في يوم من الأيام هي يعني قضية هامشية. اليوم أصبحت عبء على العالم العربي، الرسميين العرب يعتبروا أن القضية الفلسطينية عبء ثقيل عليهم ويجب أن يتخلصوا منه. بمعنى أن الفلسطينيين ذات اليوم أعداء للكثير من الأنظمة العربية التي ترى أن الشعب الفلسطيني هو الذي يقف وراء توتر الأوضاع في المنطقة، وأنه هو الذي يقف وراء الانتكاسات التي تتعرض لها الدول العربية على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني، وأن الشعب الفلسطيني يجب أن يزال عن وجه الأرض. للأسف الشديد هذه هي القناعة العربية اليوم، وبات بعض الأنظمة العربية تنادي ب يعني إذابة الشعب الفلسطيني مع الإسرائيليين وإنهاء قضيتهم بأي حال من الأحوال، واستخدام كل الأساليب بما فيها أساليب القوة لإيقاف نضال الشعب الفلسطيني ومطالبته بحقوقه، وأن إسرائيل هي التي يجب أن تقوم وتسود في المنطقة. وهذا هو الواقع الصعب الذي وصلنا إليه، والذي ينبغي أن نواجهه بكل قوة حتى لا نقع فريسة لهؤلاء المستكبرين الضعاف الواهمين.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد صادق، رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية.
حياكم الله، شكرا لك.
اصبروا وتحملوا ولتضبطوا نفوسكم كي لا يثور هناك بركان الغضب. قالوا اصبتوا وتصامموا لا تسمعوا هذا الندم كي لا يفاقم امر ابناء العرب.
نحن الذين بيوتهم تتهدم، أطفالهم تتيتم، شيوخهم ونساؤهم أشجارهم وزروعهم ديست ديست، فمات النبت وانتشر الهشيم. نحن الذين لنا العراء، أعلينا بالصمت المقيم؟ الفأس تضرب رأسنا والموت يحصد أهلنا، والصبر الصبر مطلوب لنا. هل نضبط النفس المهيضة لا نثير قلقلها؟ فالصمت يا أهل القبور مستوطنات لليهود بأرضنا، والقدس بركان الغضب ستكون مقبرة لهم، والقدس بركان الغضب ستكون مقبرة لهم، هي قدسنا لهم الجحيم، هي قدسنا لهم الجحيم، هي قدسنا لهم الجحيم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. الساعة الآن 22:20 مساء بتوقيت القدس المحتلة. ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكر الأستاذ خالد صادق رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية ومشاركته الرائعة والقيمة في لقائنا هذا حول محورنا 33 عاما على انتفاضة الحجارة والمسيرة مستمرة وما تحمله الذكرى 33 لانتفاضة الحجارة بالنسبة لمسار القضية الفلسطينية وما أنجزته هذه الانتفاضة في مسار الصراع مع العدو ومدى استيعاب معطيات ذلك ودور الانتفاضة انتفاضة الحجارة بالتأسيس للانتفاضات التي تلتها وانعكاسها على مستوى معادلة الصراع. مشكورا على هذه المداخلة وننتقل بكم أحبتنا الكرام أو نعود بكم إلى مشاركاتكم ومساهماتكم في هذا اللقاء. الأخ بركات زيادة كتب: رسالة هذه الانتفاضة يجب أن يدركها السياسي بأنه لا عودة لمسار التسوية والسلام مع الاحتلال، ولا بد من أن يدرك المفاوض الفلسطيني ثمن الدماء الفلسطينية التي سالت، ويجب أن لا تضيع هدرا من أجل وعود واهية من قبل المجتمع الدولي والعدو الصهيوني. أما عماد منذر كتب: لولا الثورات والانتفاضات والتضحيات الغالية ولولا المقاومة لما بقيت القضية حية، ولتمكنت الحركة الصهيونية من استكمال تحقيق كل أهدافها بطرد كل من تبقى من شعب فلسطين ومن إقامة دولتها اليهودية المزعومة على أرض فلسطين المحتلة. أما سمير بركة كتب: انتفاضة الحجارة ليست طارئة بل شهدها نضال الفلسطيني منذ البداية وتجسدت في كل المراحل وجميع الهبات والانتفاضات، والجديد أنها باتت أكثر فعالية لأنها غدت السلاح الوحيد المتوفر لدى الفلسطينيين. أحبتنا الكرام، المساهمة التي سنستمع لها بصوت الأخ عادل ضراغمة من طول كرم.
الشعب الفلسطيني مستمر في مقاومته، مستمر في مواجهته ضد الاحتلال الإسرائيلي من أجل تحرير مدينة القدس وتحرير المسجد الأقصى من الاحتلال الذي يقوم بشكل يومي بإعدام الشباب الفلسطيني، والذي يقوم أيضا بتوسعة المستوطنات وينهب الأراضي الفلسطينية، وهو الذي يحاصر أيضا قطاع غزة. هذه الذكرى تؤكد مرة أخرى على أنه الفلسطينيين ما زالوا متمسكين بحقهم، وأن الفلسطينيين متمسكين بعودتهم، وأن الفلسطينيين لا يمكن يخضعوا أو يخنعوا للاحتلال. يعني هذه الذكرى هي أيضا بمثابة يعني رسالة للاحتلال الإسرائيلي أن كل محاولاته لحتى يقتل إرادة هذا الشعب فشلت. الفلسطينيون يعني احتلهم الإسرائيلي من عام 48، لكن منذ ذلك اليوم هم ما زالوا يقاوموا في انتفاضة الحجارة عام 87 اللي اليوم بنعيش ذكراها، أيضا في انتفاضة الأقصى، انتفاضة القدس. كل هذه رسائل الاحتلال الإسرائيلي أنه كل شيء بيعمله للفلسطينيين لن ينجح في كسر إرادتهم، أنه الفلسطيني دائما حيظل متمسك بحقه وحيظل قاتل لحتى آخر رمق.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، شكرا للأخ عادل ضراغمة من طول كرم. الرسالة التالية من مراد أبو ظهير من غزة.
أفضل ما يمكن أن يقدم للمواطن الفلسطيني هو إنهاء الانقسام ووحدة الصف الفلسطيني واتفاقنا كفصائل وك نخب سياسية وشبابية ومؤسسات المجتمع الفلسطيني أن نضع الأهمية والأولوية لمعاناة المواطن الفلسطيني، فكفى لهذا المواطن الذي عانى الأمرين من الاحتلال ومن الانقسام ومن الفقر ومن البطالة. هذه المرحلة للأسف الشديد لا يمكن لها أن تستمر، لأنه قبل أن نفكر بالمشروع الوطني وقبل أن نفكر بالمواجهة العدو الإسرائيلي لابد وأن نتفق ميدانيا وفلسطينيا على يعني الأقل على القواسم المشتركة، وأن القواسم المشتركة كثيرة. يعني ما الذي أنا لا أظن أن فلسطيني يختلف مع أخيه الفلسطيني أن هذا العدو هو مجرم، وأنه واجب علينا أن نواجه هذا العدو وهؤلاء المستوطنين المتغولين الذين يقتلوننا أطفالا ومساء.
نعم، شكرا للأخ مراد من غزة، والمساهمة الأخيرة بصوت الأخ عطلة عصقول من غزة.
ألف سلام لكم ولمنبركم ولشعبنا الفلسطيني المجاهد. دعني أقول الفوج الأول يستشهد، والفوج الثاني يستشهد، والفوج العاشر يستشهد، لكن الثورة لن تخمد. وقال دكتورنا أبو إبراهيم رحمه الله إن واجب المجاهدين هو أن يبقوا جذوة الجهاد مشتعلة في فلسطين، لاسيما أن الحرائر على بوابات البيت المقدس هن يصأرن لكرامة أمتنا وكرامة شعبنا. أقول أنها مرحلة مستمرة وأنها محطة من محطات الوصول التي يرقب الوصول إليها شعبنا الفلسطيني المجاهد. شعبنا ما زال بخير، مقاومتنا بخير، كل منا يرقب التقدم تجاه المسجد الأقصى والبيت المقدس. كل بوصلة لا تشير إلى تحرير المقدسات هي بوصلة مشبوهة، كما قال الدكتور فتح الشقاقي ومن خلفه أبا عبد الله رمضان عبد الله شلع. فكلنا خلف البوصلة التي تسير نحو القدس ونحو الانتفاضة ونحو دم الشهداء الذي ينير لنا الطريق ويثير في صدورنا الغضب. سنظل ندافع عن البيت المقدس حتى ولو مسلخت الجوارح، حتى ولو ما بقي منا نفس ينبض على وجه هذه البسيطة.
شكرا للأخ عطلة من غزة. والأخ هيثم ربعة كتب لنا عبر الواتساب هؤلاء الفتية والفتيات الصغار الذين تحركوا في الانتفاضة لن يتوقف تحركهم إلا بفتح الأفق أمامهم لمستقبل وحياة طبيعية كباقي أطفال وشعوب العالم، بدون احتلال ومستوطنين يدمرون الحجر والشجر والبشر، لتغيير الواقع الجغرافي والإنساني لهؤلاء الشباب والتضييق على حياتهم اليومية وقتل مستقبلهم. أما هشام الغول كتب: ما نطالب به في ذكرى الانتفاضة الأولى إنهاء مختلف التعهدات التي فرضت على الشعب الفلسطيني بموجب اتفاق أوسلو، وأن حاجة الفلسطينيين أكثر لبناء جبهة وطنية تعيد صياغة أهداف الشعب الفلسطيني. والرسالة الأخيرة من ربيع مناصرة كتب: بفعل كفاح الشعب الفلسطيني واستمرار انتفاضته لن يكون بمقدور السلطة الوقوف ضد رغبة الجماهير التي خرجت إلى الميادين لتواجه الاحتلال، ولم تسقط من وعيها هدف التحرير، وهذا ما جسدته انتفاضة الحجارة على الأرض. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، نشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.
Now we're